بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيما ينهى عنه من البيوع ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يبين صحة بعض البيوع أو عدم صحتها، ومن هذه المسائل التي ذكرها هنا قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه. أصل هذا التحريم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا تبع على بيع أخيك. وهذا النهي يقتضي التحريم، لأنه هو الأصل، الأصل في النهي أنه للتحريم. فإذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، فإن ذلك الشيء الأصل فيه أن يكون محرما، والأصل فيه أن يكون ذلك البيع فاسدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وباطل. هذا هو الأصل. وقد علمت سابقا أن الأصل في النهي الفساد، إلا إذا عاد إلى حق إنسان أو حق آدمي، فإنه إذا أجازه يصح. يقول: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. وهذا النهي يعني يذكر في حال ما يركن البائع إلى المشتري، أو المشتري إلى البائع، لكن لا يدخل في هذا بيع السلعة في من يزيد، لأن هذا يقول بعشرة، الآخر يقول بأحد عشر، ثاني يقول باثني عشر. فالمقصود أنه لا يبيع على بيع أخيه إذا ركن البائع أو المشتري إلى الآخر، إذا ركن أحدهما إلى الآخر، يعني وافق على هذا الثمن الذي أعطاه. فيقول: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. هذه السلعة التي اشتريتها بنفس المواصفات أخذتها بعشرة، هي عندي بتسعة. فيبطل بيع أخيه بهذا السبب. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن هذا فيه سبب من أسباب العداوة ونشر العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا باع على بيع أخيه فإن ذلك البائع سيكون في نفسه شيء. أنا بعت هذه السلعة بعشرة فتأتي فتقول بتسعة، هذا فيه إضرار بالبائع. والأصل في البيوع كما قلنا سابقا، الأصل فيها تحريم الظلم وتحريم الغرر وتحريم ما من شأنه أن يثير العداوة والبغضاء بين المؤمنين. هذه أصول وإطار عام تدخل تحته المعاملات، وأن لا يأكل أحد مال أحد بغير حق. فهذا هو البيع على البيع، أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، يعني أنا أبيعك هذه السلعة بتسعة. نعم. وشراؤه على شرائه، ويحرم الشراء على الشراء، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، هذه السلعة تبيعها بتسعة أنا عندي بعشرة، أنا اشتريها بعشرة، هذا الشراء على الشراء. فضر هناك الضرر كان لاحقا بالبائع، وهنا الضرر يلحق المشتري. جاء إنسان اتفق مع آخر على سيارة بتسعة آلاف وركن إليه على أن يبيعه هذه السيارة، فجئت أنت وقلت أنا أشتريها بعشر زدته ألفا، فهذا لا يجوز ومحرم. ولهذا بين المؤلف ذلك، قال ويحرم. وحينما يقول العلماء يحرم، فإن هذه الكلمة لها دلالة عظيمة، معنى ذلك أنه يأثم على هذا الفعل، هذا معنى التحريم، لأن التحريم يستلزم الإثم إلا أن يعفو الله عز وجل. نعم.
قال ويبطل العقد فيهما.
قال العلماء ويلحق بهذا سائر الأعمال والولايات لما فيه من الإضرار بالمسلم، حتى لو أن مسؤولا أراد أن يولي شخصا فجئت أنت وعرضت نفسك وأنت لست أهلا، والذي يريد الإمارة دائما لا يوفق، لا تعطى لمن سألها. قال العلماء يدخل في هذا الأعمال وسائر الولايات، وسائر الولايات لا يجوز لأحد أن يتقدم على أخيه أو أن يضر به. نعم.
قال ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيئة.
يقول طبعا هناك ليفسخ ويعقد معه، يفسخ البيع عن الأول ويعقد للثاني هذا الذي أعطاه سعرا أكثر أو ثمنا أكثر. ويبطل العقد فيهما، لأن القاعدة قلنا أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، إلا إذا عاد لحق آدمي وتنازل ذلك الإنسان عن حقه فهذا أمر يرجع إليه. نعم.
قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز.
هذه المسألة يقول ومن باع ربويا، الربويات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستة أمور: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الستة. ويلحق بها ما شاركها في العلة، فهذه الأصناف الستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذه الذهب والفضة لها علة واحدة، والأصناف الأخرى لها علة أخرى. فالذهب والفضة سواء قلنا العلة هي الثمنية أو الوزن، هذه علة الذهب والفضة. وعلة الأصناف الأخرى منهم من يقول الكيل، كون كل منها مكيل، ومنهم من يقول الكيل مع الطعم أن يكون مكيلا ومطعوما، وبعض العلماء يرى أن العلة فيها هي الاقتيات والادخار، هذه العلة في هذه الأصناف. فهذه الأصناف علتها واحدة كما تقدم. فيقول هنا: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، يعني باع برا نسيئة، باع 100 صاع من البر بثمن مؤجل، هنا باع ربويا نسيئة بثمن مؤجل، باع 100 صاع بثمن مؤجل، نفترض أنه باعه 10,000، 1,000 مؤجلا إلى سنة مثلا، هذا لا شيء فيه. فإذا اختلفت الأجناس يعني الأصل، مثلا يجوز أن نبيع الأصناف كلها الأربعة بالذهب أو الفضة مؤجلة، ها؟ إذا اختلفت العلة جاز البيع بالمؤجل، وإذا اشتركت في العلة لم يجوز إلا يدا بيد. فهنا يقول: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، يعني باع مثلا هذا البر ثم قال: أنا ما عندي المبلغ هذا 10,000، لكن أعطيك بدلا منه مثلا تمرا، أو أعطيك ما لا يباع به نسيئة، اعتاض عن الثمن الذي هو النقد بما لا يباع به نسيئة، فهذا يقول لا يجوز. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، اشترى شيئا نقدا بما باع بدون ما باع به نسيئة، يعني شخص باع سيارة أي شيء، لا يشترط أن يكون ربويا هنا، اشترى سيارة 100,000 أو باع سيارة 100,000 على شخص بثمن مؤجل ثم اشتراها منه نقدا بثمانين. انظر، وإن اشترى شيئا نقدا، مثلا سيارة اشتراها نقدا بأقل بثمانين، وهو أقل من الثمن الذي باعها به نسيئة وهو 100، فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا هو بيع العينة، هذه الصورة هي بيع العينة. أن تبيع السيارة على شخص 100 مؤجل ثم تشتريها منه 80، هذه العينة، لأن عين السلعة ما اختلفت، والمال دخل صورة فقط. الأصل أنك أعطيته، أو العين دخلت صورة فقط، أنت أعطيته 100، أعطيته 80 بـ100، وهذا بيع العينة وهو بيع محرم. يقول أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة، اشتراه نقدا 80 وقد باعه عليه 100 مؤجلا، لا بالعكس. قالوا لا بالعكس، هذا يدخل فيه صور، يعني لو أنه باعه نقدا 80، أنت عندك سيارات، بعت السيارة 80 ألف نقدا، أعطاك 80 ثم اشتريتها مؤجلة 100، فهذا لا مانع منه، يعني عكس مسألة العينة. وبعض العلماء يرى أن هذا يدخل كذلك في الربا، لكن أصلا أنه لا يدخل. أو باعها بمثل ثمنها، باعها 80 واشتراها 80، فهذا لا شيء فيه. نعم.
قال وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
أين وإن اشتراه بغير جنسه، يعني باع، اشترى السلعة، قال وان باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا، فهذا قال لا يجوز. لكن لو أنه اشترى سلعة حتى وإن كانت يعني هذه السلعة اشتراها مثلا 100 واعتاض عنها بغير جنسها، بغير جنس لا مانع، لأنه لا يشترط التقابض، لا يشترط التقابض، فلا مانع أن يشتريها بغير جنسها. أو بعد قبض ثمنه، اشترى بعد أن قبض الثمن، باع هذه السيارة 100 ألف مؤجلة لمدة 2 أو 3، ثم بعد 3 جاء هذا الإنسان ودفع الثمن كاملا، ودفع الثمن كاملا وقبض البائع الثمن، فقال للذي باع، للمشتري، قال تبيعني هذه السيارة 50؟ يقول يجوز، لأن هنا يعني ليس في شبهة للربا، يعني باع السيارة 100 ألف مؤجلا على أقساط على 3 سنوات، فسدد هذا المشتري هذا المبلغ خلال 3 سنوات، فلما انتهت الأقساط ودفع المال قال البائع تبيع لي هذه السيارة 50، فباعه هذه السيارة. هل يصح هذا البيع ولا يصح؟ يصح، لأنه وإن باعها على نفس البائع لكن لا مانع، لأن انتفت شبهة الربا هنا وأخذ ماله كاملا، فلا يدخل الربا. أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، باعه السيارة بنفس الصورة الماضية بمئة ألف، وهذه السيارة سيارة جديدة، ثم صار لهذه السيارة حادث فأصبحت قيمة هذه السيارة بخمسة آلاف وهي بمئة ألف، فهل يجوز له أن يشتريها البائع الأول؟ نقول له يجوز، لأنه لا شبهة للربا هنا. فإذا كان في التحايل أو فيه يعني أمر أنه يراعيه في الثمن لأنه باع عليه في الأول فلا يجوز هذا، أما إذا انتفت الشبهة فالأصل الصحة، والله أعلم. نعم اقرأ.
قال: أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
نعم، هذه صورة أخرى. لاحظ صورة العينة الأولى أن يبيعه بثمن مؤجل ثم يأخذ بثمن أقل، هذه مستثنى من بيع العينة، هذه أخذها بثمن أقل، لكن إما بعد سداد المبلغ المؤجل أو بعد أن تتغير السلعة صفات السلعة، أو من غير مشتري. كيف من غير مشتري؟ يعني اشترى البائع من غير الذي اشترى منه سابقا. مثال ذلك: زيد باع هذه السيارة بمئة ألف على عمرو، بمئة ألف على عمرو، عمرو هذا باع السيارة على خالد، باعها بثمانين ألف، هذا البيع لا شيء فيه. ثم عمرو جاء واشتراها من خالد، عمرو البائع الأول جاء واشتراها من خالد هذا اللي هو الثالث، أخذها بستين، هو باعها بمئة مؤجل ثم اشتراها بستين نقدا، لكنه ما اشتراها من الذي باعها عليه، إنما اشتراها من شخص آخر، من شخص ثالث، فهذا لا يدخل في العينة. واضح هذه المسألة؟ طيب. أو اشتراه أبوه، الذي باع السيارة هو من؟ هو عمرو، باع على زيد، عمرو باع على زيد السيارة بمئة ألف، ثم جاء عمرو باع السيارة على زيد بمئة ألف، ثم جاء أبو عمرو واشترى السيارة بثمانين، فهذا يجوز، إلا إذا كان أبو عمرو هذا له شراكة مع ابنه، شريك معه في المعرض، فهذا لا يصح لأنه مالك، فلا يصح. أو جاء ابنه باعها على ابنه، هذا زيد اشترى سيارة من عمرو بمئة ألف، ثم جاء ابن عمرو واشتراها من زيد بثمن أقل، يجوز ما لم يكن له شراكة. إذن هذه هي مسائل العينة، مسائل العينة، وهذه التي تنفصل عنها. فإذا أردنا نقول يجوز أن يبيعها على غير البائع. طيب لو أن إنسان وهذا يقع كثيرا الآن، يريد مبلغا من المال 100,000 ولا يجد من يقرضه هذا المبلغ، يريد 100,000 يذهب إلى فلان وإلى فلان فلا يقرضه أحد، فيقول ليس أمامي إلا أن أشتري سلعة ب150 مؤجلة ثم أبيع هذه السلعة ب100 وأسد حاجتي، فهل هذا يصح؟ هذا يصح عند جمهور العلماء، وهي مسألة التورق، مسألة التورق، كأن هذا الإنسان لا يريد إلا الورق، يعني لا يريد إلا الثمن، ما يريد السلعة. أنا اشتريت سيارة اضطررت، احتجت إلى 100,000 فاضطررت أن أشتري سيارة قد لا أحتاج إليها، عندي سيارة، أو هذه السيارة لا يركبها مثلي، سيارة غالية، لكني أريد النقد، أريد الثمن، فأشتري هذه السيارة ب150 مؤجلة ثم أبيعها ب100، فيها خسارة علي، لكن رغبة في الحصول على المال، على الثمن، على الورق. ولهذا تسمى هذه المسألة مسألة التورق، هذه جائزة عند جمهور العلماء، ومنعها بعض العلماء ومنهم عمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام، وقالوا هذه أخية الربا، يعني الأصل مثل الأصل في الربا، الإنسان يخسر مالا كثيرا، والصحيح أنها جائزة لكن للحاجة، إذا كان الإنسان محتاجا، إذا كان يحتاج هذا المال ولا يجد من يقرضه، يحتاج إلى هذا المال ولا يجد من يقرضه، ففي هذه الحالة تجوز كما قال العلماء. والناس يعني حقيقة في هذه القضية بالذات، خصوصا الآن مع إغراءات البنوك وغير ذلك، كثير من الناس يقع في مثل هذه الصورة، وقد يقع فيها من غير حاجة، شخص أراد أن يغير أثاث بيته فيأخذ 150 ويخسر 50,000، شخص أراد أن يسافر لا لحاجة يشتري سيارة ويبيعها ويسافر، يعني أصبح الناس يستعملون هذه الطريقة ويثقلون كواهلهم من غير حاجة، فهذه التي قال بعض العلماء بتحريمها، لأنها هي والربا سواء في النهاية على المسكين، هذا يدفع 150 وهذا يدفع 150. فهذه ذن المسائل المتعلقة بالعينة جمعا وفرقا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
المراد بالشروط هنا في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين ما لا يلزمه مقتضى العقد، وتقدم معنا شروط البيع، وشروط البيع غير الشروط في البيع، شروط البيع هي شروط صحة البيع، فلا يصح البيع بدونها، وقد ذكرنا 7 شروط هي ضابطة لأكثر البيوع، في الغالب أنه لا يخرج منها بيع، هناك شروط، أما هذه الشروط فهي من قبل المتعاقدين أو من أحدهما، فتختلف عن تلك الشروط. والشرط في اللغة معناه العلامة، وفي اللغة وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدم الشرط عدم وجود أو عدم صحة المشروط، مثل الطهارة في الصلاة يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من الطهارة وجود ولا عدم. قد يكون الإنسان متوضئا ولا يريد أن يصلي، فهذا الشرط. والمراد هنا بالشروط ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر. والأصل الوفاء بالشروط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل أن الإنسان إذا اشترط على نفسه شيئا أن يفي به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. فالأصل الوفاء بهذه الشروط، والأصل أن تكون هذه الشروط ليس فيها ما ينافي مقتضى العقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني الشرط الذي ينافي ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشتراط أمور محرمة في العقد. لهذا نقول الضوابط العامة في هذه الشروط أن لا ينافي الشرط مقتضى العقد، ومقتضى العقد هو التصرف في المبيع. فلو جاء الشرط منافيا لمقتضى العقد فهو فاسد. لو قال لك أبيعك هذه السيارة على ألا تتصرف فيها، هذا ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أن تتصرف في المبيع، اشتريت سيارة تركب هذه السيارة، اشتريت عمارة تسكنها، فقال لك بعتك هذه السيارة على ألا تركبها، وبعتك هذه العمارة على ألا تسكنها، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد هو صحة التصرف في المبيع. الثاني أن يكون في هذا العقد مصلحة لأحد المتعاقدين، لكلا المتعاقدين أو لأحدهما، هذا أمر. الأمر الثالث أن لا يكون فيه محرم. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. والمؤلف قسمها هنا إلى ما هو فاسد، إلى ما هو صحيح، وإلى ما هو فاسد. عقد شرط في العقد، شرط صحيح، وهذا الشرط الصحيح يجب تنفيذه، فإذا لم يفي به الإنسان يجوز له أن يفسخ العقد. نعم. منها يقول صحيح، أي منها شرط صحيح، وهو ما لا ينافي مقتضى العقد وكان فيه مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما وليس محرما، ما توفر في هذه الأمور فهو شرط صحيح. يقول كالرهن، كالرهن هذه الشروط كما قلنا منها ما يكون للبائع ومنها ما يكون للمشتري، والرهن في الغالب أنه للبائع. يقول بعتك هذه السلعة بمئة ألف، ويكون الثمن مثلا مؤجلا على أن ترهنني كذا، الأرض الفلانية أو المحل الفلاني، فهذا الرهن مقبول. والرهن أصلا هو توثقة دين بعين، نوثق الدين بالعين، أقول هذا الكتاب رهين عندك، فإن دفعت لك الثمن وإلا لك أن تستوفي حقك من هذا الذي رهنته عندك. طبعا يعني فيه كلام يأتي معنا أنه يرفع إلى الحاكم. وتأجيل الثمن يعني من الشروط أن يشترط المشتري على البائع أن الثمن مؤجل. يقول أنا اشتريت هذه العمارة بمليون على أن أدفعه لك خلال هذه السنة، ثمن مؤجل، إذا اتفقوا على هذا الشرط لا مانع. نعم. أحيانا يكون الشرط من مقتضى العقد، يقول على أن تدفع الثمن، هذا الشرط من باب التأكيد وإلا لا حاجة إلى ذكره لأنه من مقتضى العقد أصلا. وكون العبد كاتبا، يقول اشتريت هذا العبد على أن يعرف هذا العبد يحسن الكتابة. وقال العلماء إن الكتابة تختلف، شخص يكتب كلمات لكنه ليس ماهرا في الكتابة، قالوا فينبغي أن يحدد هذا، فمثل هذه الأمور على أو أن تكون الدابة سريعة أو ما أشبه ذلك. حتى في السلع ينظر الإنسان إلى المنافع ويشترط بعض المنافع في هذه السلع المعقولة، فإن جاءت على هذا ذلك الوصف وإلا له الرد أو الفسخ. نعم. أو خصيا يعني يكون قد خصي، وهذا يعني كان في الأول، ربما يكون إنسان اشترى العبد هذا هكذا وأراد أن يبيعه فاشترط عليه ذلك، لكن لا يكون الخصام من أجل البيع، لا يكون الخصام من أجل البيع. أو مسلما، هذا العبد يكون مسلما، والأمة بكرا، تكون الأمة كون الأمة بكرا. نعم.
قال ونحو أن يشرط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين.
أين ونحو أن يشترط البائع سكن الدار، أقول بعتك هذه الدار هذا البيت على أن أسكن فيه شهرا ثم بعد ذلك أسلمك، يقول لا مانع، هذا شرط لا ينافي. أو حملان البعير إلى موضع معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا واشترط جابر حملانه إلى المدينة يحمل عليه إلى أن يأتي المدينة، فهذا جائز. أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب، يقول أنا اشتري منك الحطب لكن على أن توصله لي إلى البيت، هذا شرط لا ينافي مقتضى العقد. أو أن تكسره، أو اشتريت هذا القماش على أن تخيطه ثوبا أو أن تفصله ثوبا. نعم.
قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع، هذا على المذهب، والصحيح أنه لا يبطل، والله تعالى أعلم، ونتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة في غير إلى المسجد الحرام أو كما قال، هل تدخل فيه النساء، هل يدخل فيه النساء أو خاص بالرجال؟ أقول هذا مطلق، قال صلاة، وما قال هذه صلاة الرجل، قال صلاة في مسجد هذا. فهذه الصلاة سواء كانت من رجل أو من امرأة، وسواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، يشملها هذا الحديث، فلا فرق. وإن كان صلاة المرأة في بيتها أفضل، حتى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضلية صلاة المرأة في بيتها ذكر هذا في المدينة وعند مسجده صلى الله عليه وسلم، لكن معنى هذا أنه ربما تكون صلاتها في المدينة في بيتها أفضل حتى من صلاتها في المسجد بألف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم. هذا يسأل عن صورة استئجار الأرحام وما حكمها، يعني صورة استئجار الأرحام هو أن تؤخذ البويضة بعد أن تلقح وتوضع في رحم امرأة أخرى أجنبية، في رحم امرأة أجنبية، فهذا الأصل فيه المنع لما يؤدي إليه هذا من اختلاط الأنساب وما يحصل فيه من تبعات، وهذا يعني كأن يعني مثل إيصال ماء الرجل إلى المرأة، مثل الزنا في نهايته يعني، فهذا لا يجوز فيما يظهر، والله أعلم. يعني هذا يسأل عن يقول ما الحكم أو الأحكام المترتبة على فساد البيع، مثلا شخص باع بضاعة بنوع من البيوع ثم بعد مدة اكتشف بأن بيعه ذاك فاسد، فما الحكم المترتب على فساد بيعه؟ طبعا إذا فسد البيع فسخ ولا يصح هذا البيع، ويحتاج إلى أن نعرف نوع الفساد الذي حصل في هذا البيع. فالأصل أن ما كان عنده مثلا في من هذا المبيع من مال ونحو ذلك وله، هذا الأصل، لأن الخراج بالضمان، يعني مقابل للضمان، لأنه لو هلك هذا المبيع كان في ضمانه، فالذي عليه الضمان له الربح. وإذا كان عنده صورة غير هذه الصورة عليه أن يسأل عنها فيما بعد. هذا يسأل عن هذه المسألة، مسألة السلم، لكن الآن ليس عندي علم فيها، والله أعلم. يقول هل يتم البيع بدون قبض الثمن؟ أقول نعم يتم إذا اتفق على تأجيله، ما قبض الثمن الآن لكنه اتفق على تأجيله، لكن الأجل ينبغي أن يكون معلوما محددا حتى لا يوقع في النزاع وفي الخلاف. يقول مثلا على أن أدفع الثمن بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، فعليه أن يدفع. إذا لم يدفع الثمن هذا أصبح أمر آخر، إذا لم يفي هذا الإنسان بالشرط الذي اشترطه على نفسه، وهذا الذي ذكرناه أنه له الرد بعد ذلك أو الفسخ. نعم. يقول عندي بيت، هل يجوز أن أرهنه للبنك عن طريق شركة بأقساط شهرية لمدة 10 سنوات وفك الرهن بعد ذلك؟ نعم يجوز له، إذا اقترض مثلا قرضا من شخص أو من بنك وقال له ترهن بيتك، قال أريد 1,000,000، قال ترهن هذه العمارة، فيرهن هذه العمارة، ثم إذا دفع هذا المبلغ يجب رد فك الرهن بعد ذلك. نعم. يقول تقوم الشركة ببيع البيت للبنك ببيع صوري، هذه مسألة أخرى، ببيع البيت للبنك ببيع صوري ثم يرهن للبنك ويسدد الشخص، وإذا تم السداد يفك الرهن. أصلا البيع الصوري هذا غير صحيح، إذا كان ليس من مالك فهو ليس صحيحا. فالذي يقول كيف البيع الصوري، يعني يقول باعه وهو لم يبعه أصلا. إذا قال له بعتك هذا البيت وقال الآخر قبلت، الأصل أن يكون هذا بيعا صحيحا. وهذه يعني في ظني البيوع الصورية ربما توقع مشاكل أكثر مما تحل بعض القضايا في الدين ونحوها، توقع في نزاع. هذا قال بعتني، وربما يكون في عقد، وربما يكون هذا العقد موقع عليه أنه باع، فهذا أمام القضاء لو رفعه هو بائع بالفعل والآخر مشتري، فهذه يعني توقع في مشاكل، فيجب الابتعاد عن مثل هذه الصور والله أعلم. يقول باع العين، بيع العين بالأجل ولم يتم السداد ثم تغيرت الصفة، فهل يجوز أن يشتريها بسعر أقل؟ نعم يجوز، يجوز، لأن هنا إذا لم يظهر قصد آخر وليس له نية أخرى، هذه السيارة باعها 100,000، فانصدمت هذه السيارة أو صار لها حادث أصبحت لا تساوي 5,000، فله أن يشتريها. لكن على كل حال في مثل هذه الأشياء البعد أحوط، وإن قلنا بالجواز. هذا يسأل عن حكم المرابحة في البنوك التجارية، أظن يقصد للآمر بالشراء. يقول اشترى كرتون شحن، هل يجوز ولا يجوز كذا؟ سائل يقول مثلا، هذا السائل يأتي لي بعد الدرس إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.